بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة الحجر، قوله تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا، بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه جعل في السماء بروجا، وذكر هذا أيضا في مواضع أخر كقوله: تبارك الذي جعل في السماء بروجا الآية، وقوله تعالى: والسماء ذات البروج الآية. والبروج جمع برج، واختلف العلماء في المراد بالبروج في الآيات المذكورة، فقال بعضهم: البروج الكواكب. وممن روي عنه هذا القول مجاهد وقتادة وعن أبي صالح أنها الكواكب العظام، وقيل هي قصور في السماء عليها الحرس، وممن قال به عطية، وقيل هي منازل الشمس والقمر، قاله ابن عباس رضي الله عنهما. وأسماء هذه البروج: الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت.
هذه البروج معروفة الآن في التقويم، تقرؤون أسماء في التقويم. الحمل والثور والجوزاء والسرطان كلها مكتوبة معروفة، وهي نجوم مشاهدة يعرفها أهل الاختصاص، يقول لك: هذا هو الحمل، هذا هو كذا، هذا الثور، هذه الجوزاء، انظر إليها. فهي نجوم مشاهدة يعرفها المتخصصون. نعم،
أحسن الله. قال مقيده عفى الله عنه: أطلق تعالى في سورة النساء البروج على القصور الحصينة في قوله: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ومرجع الأقوال كلها إلى شيء واحد، لأن أصل البروج في اللغة الظهور، ومنها تبرج المرأة بإظهار زينتها، فالكواكب ظاهرة والقصور ظاهرة، ومنازل القمر والشمس كالقصور، بجامع أن الكل محل ينزل فيه والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: وزيناها للناظرين، صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أنه زين السماء للناظرين، وبين في مواضع أخر أنه زينها بالنجوم، وأنها السماء الدنيا كقوله: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وقوله: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. قوله تعالى: وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أنه حفظ السماء من كل شيطان رجيم، وبين هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: وحفظا من كل شيطان مارد، وقوله: وجعلناها رجوما للشياطين، وقوله: فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وقوله: إنهم عن السمع لمعزولون، وقوله: أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين، إلى غير ذلك من الآيات. والاستثناء في هذه الآية الكريمة في قوله: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، قال بعض العلماء: هو استثناء منقطع، وجزم به الفخر الرازي، أي: لكن من استرق السمع، أي الخطفة اليسيرة، فإنه يتبعه شهاب فيحرقه، كقوله تعالى: ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقيل الاستثناء متصل، أي حفظنا السماء من الشياطين أن تسمع شيئا من الوحي وغيره إلا من استرق السمع، فإن لم نحفظها من أن تسمع لخبر من أخبار السماء سوى الوحي، فأما الوحي فلا تسمع منه شيئا لقوله تعالى إنهم عن السمع لمعزولون. قاله القرطبي: ونظيره إلا من خطف الآية، فإنه استثناء من الواو في قوله تعالى لا يسمعون إلى الملأ الآية.
لا
يسمعون إلى الملأ الآية. صلى الله عليه. تنبيه: يؤخذ من هذه الآيات التي ذكرنا أن كل من يتشدق به أصحاب الأقمار الصناعية من أنهم سيصلون إلى السماء ويبنون على القمر كله كذب وشقشقة لا طائل تحتها. ومن اليقين الذي لا شك فيه أنهم سيقفون عند حدهم ويرجعون خاسئين أذلاء عاجزين.
وهذا هو الذي يشهد به الواقع. في تعرفون ما حصل في القرن السابق من ادعاء الأمريكان أنهم أطلقوا مركبة وأنهم وصلوا إلى القمر ونزلوا فيه، فتشدقوا بذلك وافتخروا ودلسوا على الناس ونشروا صورا يستدلون بأنهم فعلا وصلوا، فصار الناس أقسام، منهم من هم أتباع ليس لهم تفكير ولا تدبر لنصوص ولا نظر، فما هم إلا أتباع، فكل ما يقوله الكفار يصدقونه، هذا صنف، وهم كثيرون من المثقفين وغير المثقفين. وصنف قابلوا هذا بالتكذيب وقالوا إن من ادعى أو صدق بأنهم وصلوا للقمر فإنه مكذب بآيات الله التي فيها حفظ السماء من الشياطين فيكون كافرا، فهذان على طرف اليقين. وقال آخرون وهم المتوسطون، يعني إن ثبت بالدليل الصحيح إن ثبت أنهم وصلوا للقمر فإن ذلك لا ينافي، فإن القمر ليس هو في داخل السماء كما هو المشهور، بل القمر والنجوم هي زينة للسماء، لكن ليست معناها أنها في داخل السماء، بل هي دون السماء، وحينئذ لا يمتنع وصولهم إلى القمر. فمن ثبت عنده يعني بدليل وبالدليل والبرهان أنهم وصلوا فلا عليه ولا يضره أن يصدقهم، ومن لم يثبت عنده ذلك فلا ينبغي أن يكون ذنبا لهم يصدقهم في دعواهم دون تعويل على الدليل. فصارت فتنة، وصار المفتونون المعجبون بالكفار يعيرون بعضهم وجهلتهم يعيرون طلبة العلم إذا اشتغلوا بمسائل الدين ومسائل الفقه، يقولون هذه المقولة: الناس وصلوا للقمر وأنتم كيت وكيت وأنتم تدرسون هذه المسائل. وهذا من فرط جهلهم وغفلتهم وتبعيتهم العمياء. والشيخ سيتكلم على هذا في شيء من هذا الموضوع. نعم.
سمح صلي. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ووجه دلالة الآيات المذكورة على ذلك أن اللسان العربي الذي نزل به القرآن يطلق اسم الشيطان على كل عات متمرد من الجن والإنس والدواب، ومنه قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم الآية، وقوله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. زخرف القول غرورا. ومنه قول صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان. وقول جرير: أيام يدعونني الشيطان من غزلي، وكن يهوينني إذ كنت شيطانا. ولا شك أن أصحاب الأقمار الصناعية يدخلون في اسم الشياطين دخولا أوليا لعتوهم وتمردهم. وإذا علمت ذلك فاعلم أنه تعالى صرح بحفظ السماء من كل شيطان كائنا من كائن في عدة آيات في كتابه، كقوله هنا: وحفظناها من كل شيطان رجيم. وقوله: وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم، إلى غير ذلك من الآيات. وصرح بأنه من أراد استراق السمع أتبه شهاب راصد له في مواضع أخرى، كقوله: فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وقوله: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، وقوله: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، وقال: إنهم عن السمع لمعزولون، وقال: أم لهم سلم يستمعون فيه، فليأت مستمعهم بسلطان مبين. وهو تعجيز دال على عجز البشر عن ذلك عجزا مطلقا. وقال: أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. فقوله في هذه آية الكريمة: فليرتقوا في الأسباب، أي فليصعدوا في أسباب السماوات التي توصل إليها. وصيغة الأمر في قوله فليرتقوا للتعجيز، وإرادها للتعجيز دليل على عجز البشر عن ذلك عجزا مطلقا. وقوله جل وعلا: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، يفهم منه أنه لو تنطع جند من الأحزاب الارتقاء في أسباب السماء أنه يرجع مهزوما صاغرا داخرا ذليلا. ومما يدل على أن الآية الكريمة يشار فيها إلى شيء ما كان يظنه الناس وقت نزولها إبهامه جل وعلا لذلك الجند بلفظه ما في قوله: جند ما، وإشارته إلى مكان ذلك الجند أو مكان انهزامه إشارة البعيد في قوله: هنالك. ولم يتقدم في الآية ما يظهر رجوع الإشارة إليه إلا الارتقاء في أسباب السماوات. فالآية الكريمة يفهم منها ما ذكرنا، ومعلوم أنها لم يفسرها بذلك أحد من العلماء، بل عبارات المفسرين تدور على أن الجند المذكور الكفار الذين كذبوه صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم سوف يهزمهم، وأن ذلك تحقق يوم بدر أو يوم فتح مكة. ولكن كتاب الله لا تزال تظهر غرائبه وعجائبه متجددة إلى مر الليالي والأيام، ففي كل حين تفهم منه أشياء لم تكن مفهومة من قبل. ويدل على ذلك حديث أبي جحيفة الثابت في الصحيح أنه لما سأل عليا رضي الله عنه: هل خصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال له علي رضي الله عنه: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتاب الله. وما في هذه الصحيفة الحديث، فقوله رضي الله عنه: إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتاب الله، يدل على أن فهم كتاب الله تجدد به العلوم والمعارف التي لم تكن عند عامة الناس، ولا مانع من حمل الآية على ما حملها عليها المفسرون. وما ذكرنا أيضا أنه يفهم منه لما تقرر عند العلماء من أن الآية إن كانت تحتمل معاني كلها صحيحة تعين حملها على الجميع، كما حققه بأدلته الشيخ تقي الدين أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته في علوم القرآن. وصرح تعالى بأن القمر في السبع الطباق في قوله: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا. فعلم من الآيات أن القمر في السبع الطباق، وأن الله حفظها من كل شيطان رجيم، فلم يبق شك ولا لبس في أن الشياطين أصحاب الأقمار الصناعية سيرجعون داخرين صاغرين عاجزين عن الوصول إلى القمر والوصول إلى السماء، ولم يبق لبس في أن السماء التي فيها القمر ليس يراد بها مطلقا ما علاك، وإن كان لفظ السماء قد يطلق لغة على كل ما علاك كسقف البيت، ومنه قوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء الآية، وقد قال الشاعر وقد يسمى سماء كل مرتفع، وإنما الفضل حيث الشمس والقمر. تصريحه تعالى بأن القمر في السبع الطباق لأن الضمير في قوله تعالى وجعل القمر فيهن راجع إلى السبع الطباق، وإطلاق المجموع مراد بعضه كثير في القرآن وفي كلام العرب. ومن أصرح أدلته في قراءة حمزة والكسائي فإن قاتلوكم فاقتلوهم من القتل في الفعلين، لأن من قتل فإن قتلوكم فاقتلوهم من القتل في الفعلين، لأن من قتل بالبناء للمفعول لا يمكن أن يؤمر بعد موته بأن يقتل قاتله، ولكن المراد فإن قتلوا بعضكم فليقاتلهم بعضكم الآخر. فليقتلهم بعضكم الآخر كما هو ظاهر. وقال أبو حيان في البحر المحيط في تفسير قوله تعالى وجعل القمر فيهن نورا، وصح كون السماوات طرفا للقمر أو ظرفا للقمر، لأنه لا يلزم من الظرف أن يملاه المظروف، تقول زيد في المدينة وهو جزء منها. واعلم أن لفظ الآية صريح في نفس القمر في السبع الطباق، لأن لفظة جعل في الآية هي التي بمعنى صيّر، وهي تنصب المبتدأ والخبر، والمعبر عنه بالمبتدأ هو المعبر عنه بالخبر بعينه لا شيء آخر. فقولك جعلت الطين خزفا والحديد خاتما، فلا يخفى فيه أن الطين هو الخزف بعينه والحديد هو الخاتم. وكذلك قوله تعالى وجعل القمر فيهن نورا، فالنور المجعول فيهن هو القمر بعينه، فلا يفهم من الآية بحسب الوضع اللغوي احتمال خروج نفس القمر عن السبع الطباق. وكون المجعول فيها مطلق نوره، لأنه لو أريد ذلك لقيل وجعل نور القمر فيهن، أما قوله وجعل القمر فيهن نورا فهو صريح في أن النور المجعول فيهن هو عين القمر. ولا يجوز صرف القرآن عن معناه المتبادر بلا دليل يجب الرجوع إليه. ويوضح ذلك أنه تعالى صرح في سورة الفرقان بأن القمر في خصوص السماء ذات البروج بقوله تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وصرح في سورة الحج بأن ذات البروج المنصوص على أن القمر فيها هو بعينها المحفوظة من كل شيطان رجيم بقوله ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وما يزعمه بعض الناس من أنه جل وعلا أشار إلى الاتصال بين أهل السماء والأرض.
قف يا
سمع صغير
كلام الشيخ. نعم محمد،
الجواب الصحيح
نعم.